الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مباحث الكلية، وكنا قد ذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي، والكلي هو المفهوم الذي يقبل الانطباق على كثيرين، والجزئي هو المفهوم الذي لا يقبل الانطباق إلا على فرد واحد. وذكرنا أنه يوجد عندنا اصطلاحان في الجزئي: الجزئي الحقيقي، وهو المراد من الجزئي عند الإطلاق في علم المنطق، وهو ما لا يقبل الانطباق إلا على فرد واحد الخارج. والجزئي الإضافي، والمراد به المفهوم الذي يكون مندرجا تحت مفهوم آخر أعم منه. وذكرنا أن النسبة بينهما إما هي العموم المطلق أو أنها العموم الخصوص من وجه، وأن منشأ الاختلاف هو القضية القائلة أن بعض الجزئي الحقيقي ليس جزئيا إضافيا. فإن ثبت عندنا وجود جزئي حقيقي ليس جزئيا إضافيا، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، وإلا فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. وقلنا أنهم زعموا أن الله عز وجل المعنى والمفهوم الذي وضع له لفظ الجلال جزئي حقيقي، لأن الله اسم علم للذات اللي هي المقدسة، ولا يقبل الانطباق على غيرها خارجا، إلا أنه ليس جزئيا إضافيا. ولكننا أجبنا بأن الله يندرج تحت كلي واجب الوجود، فهو إذن جزئي حقيقي وجزئي إضافي، و لا يصح كمثال على القضية القائلة بعض الجزئي حقيقي ليس جزئيا إضافيا. على كل حال، وصل بنا الكلام الآن إلى مبحث المتواطئ والمشكك. التواطؤ والتشكيك لغتان معناهما واضح. التواطؤ من التوافق والاتفاق، يقال في مثلا في التواتر، من شروط التواتر أن ينقل الخبر جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، يعني يمتنع بحسب العادة أن يتفقوا جميعا على أن يكذبوا. التواطؤ هو الاتفاق والتوافق لغة، والتشكيك لغة معناه واضح أيضا. التشكيك هو أن توجد الشك وتزرع الشك في الغير، تشكك الناس في دينها، يعني تزرع الشك في نفوسها. فإن هذا هو معنى التواطؤ ومعنى التشكيك لغتان. الآن التواطؤ والتشكيك بحسب الاصطلاح ما هو معناهما؟ إذا اتضح معنى التواطؤ والتشكيك بحسب الاصطلاح، يتضح عندكم وجه اختيار هاتين التسميتين في علم المنطق، ووجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. مولانا، المفهوم الكلي الذي ينطبق على أفراد كثيرة خارجا، إذا رجعنا إلى المفاهيم الكلية الموجودة في أنفسنا، يعني قسمة المفهوم الكلي إلى متواطئ ومشكك قسمة بديهية، يكفي في إثباتها أن نراجع إلى أنفسنا وإلى وجداننا، فنجد أن هذه المفاهيم المخزونة في أنفسنا على قسمين: قسم انطباق المفهوم على بعض أفراده أولى من انطباقه على البعض الآخر، يعني لا نرى أن المفهوم ينطبق على جميع أفراده بنحو واحد، بل انطباقه على بعض أفراده يتفاوت مع انطباقه على البعض الآخر. مثل مفهوم الأبيض، تقول الثلج أبيض، والقطن أبيض، ولكن القطن أشد بياضا من الثلج، فترى أن البياض في القطن أقوى وأشد من البياض في الثلج. عليكم السلام. أن البياض في القطن، عفوا مثال فقط حتى يصح، يعني العاج أبيض والقطن أبيض أو الثلج أبيض، فترى أن البياض في القطن أقوى وأشد من البياض في العاج، لذلك تقول القطن أو الثلج أشد بياضا من العاج. فإذا هذا المفهوم على الرغم من أنه ينطبق على جميع أفراده خارجان، إلا أن الإنسان لا يرى أن هذا المفهوم ينطبق على جميع أفراده على نسق واحد، بل يرى أن انطباقه على بعض الأفراد يختلف عن انطباقه على بعضها الآخر، فهو متفاوت في الانطباق على أفراده ومصادقه. هذا قسم من المفاهيم إذا رجعنا إلى أنفسنا وإلى وجداننا نجده عندنا بالضرورة. كذلك مفهوم العلم، تقول زيد عنده علم وعمر عنده علم، ولكن زيدا أعلم من عمر، أعلم من عمر. كذلك الشجاعة، تقول زيد شجاع وعمر شجاع، ولكن عمران أشجع أو زيدان أشجع من عمر. وهكذا الكثير من المفاهيم الكلية نرى أن انطباقها على أفرادها ومصادقها ليس على نسق واحد، بل هذه المفاهيم تتفاوت في الصدق والانطباق على أفرادها ومصادقها. وقسم آخر من المفاهيم نرى أنه ينطبق على أفراده ومصادقه على نسق واحد وبنحو واحد. مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، تقول هذا حجر وذاك حجر، ولكن ترى أن انطباق الحجر على هذا وعلى ذاك بنحو واحد وبشكل واحد، ولا ترى تفاوتا في انطباق مفهوم الحجر على أفراده ومصادقه. لا تقول هذا أحجر من ذاك أو أشد حجرية من ذاك، أصلا لا ترى معنى لهذا الكلام، لأنك ترى أن انطباق مفهوم الحجر على أفراده ومصادقه بنسق واحد وعلى نحو واحد، إلى غير ذلك من المفاهيم التي لا تتفاوت في انطباقها على أفرادها ومصادقها. زيد إنسان وعمر إنسان، أما أن زيد أأنسا من عمر، أي انطباق مفهوم الإنسان على زيد يختلف عن انطباقه على عمر، هذا خب لا يرى العقل أي نحو من التفاوت في ذلك، أي نحو من التفاوت في ذلك أصلا لا يرى، إلا اللهم أن نخرج بالإنسان عن معناه ونريد به معنى آخر. مثل ما يستعمل عرفا الإنسان يقال والله فلان أكثر إنسانية، لا يراد هون عندما نقول فلان أكثر إنسانية من فلان، لا نريد بالإنسانية الحيوانية الناطقية، نريد بالإنسانية ماذا؟ نريد بالإنسانية الرأفة، الرحمة، العاطف، أكثر رأفة، أكثر رحمة، أكثر عطفا. واضح؟ وهذه المفاهيم مشككة تتفاوت في الانطباق على أفراد. أما لو أردنا بالإنسان ما هو معنى الإنسان، يعني الحيوان الناطق، فإنه لا يوجد أي تفاوت في انطباقه على أفراده ومصادقه. فإذا خلاصة الكلام أننا إذا رجعنا إلى وجداننا وراجعنا المفاهيم الكلية المخزونة عندنا، نجد أنها تنقسم إلى قسمين. قسم منها يتفاوت انطباقه على أفراده ومصادقه، وقسم منها لا يتفاوت انطباقه على أفراده ومصادقه. ما يتفاوت انطباقه على أفراده ومصادقه نسميه مشككا، ما يتفاوت انطباقه على أفراده ومصادقه نسميه مشككا. والوجه في تسميته مشككا هو أنه لأن هذا المصداق، لأن هذا المفهوم يتفاوت في الانطباق على أفراده ومصادقه، وتكون أفراده ومصادقه على درجات انطباق المفهوم على بعضها أولى من انطباقه على بعضها الآخر، فإنه في بعض درجات مصداق هذا المفهوم قد نشك في ماذا؟ في أن هذا المفهوم ينطبق أو لا ينطبق. وضح. مثلا مفهوم البياض مفهوم مشكك. البياض قد يكون في الثلج، قد يكون في القطن، قد يكون في الجدار، قد يكون في العاج. فإذا أفراد ومصادق البياض خارجان على درجات ومراتب، وليس انطباق المفهوم على جميع هذه الأفراد بنسق واحد. البياض له درجات عليا جدا، له درجات دنيا، وتوجد درجات متوسطة. بسبب هذا التفاوت بين أفراد ومصادق البياض في انطباق مفهوم البياض عليها، بعض الدرجات الدنيا من البياض قد يتشكك الإنسان أنها مصداق للبياض أم لا، توجب لذلك سمي مفهوما مشككا، يعني يشكك الإنسان في بعض الأحيان، يشك الإنسان لشدة ضعف هذا الفرد، قد تشك في صدق البياض عليه. مثلا البياض الذي في العاج لضعفه قد يشك الإنسان، خب هذا العاج أبيض أو أصفر؟ منشأ هذا الشك ما هو؟ ضعف هذا الفرد المفرط، الضعف المفرط لهذا الفرد من أفراد البياض. وكذلك بعض المراتب العليا للبياض، كلما اشتد البياض وقوي أكثر وأكثر، قد يصل الإنسان إلى مرحلة يشك أن هذا بياض أم أنه نور غش بصري وعيني. لأن البياض من مميزاته وصفاته أنه يعكس النور بقوة، بخلاف السواد فإنه يمتص النور، البياض يعكس النور بقوة. فالإنسان إذا نظر، وأنتم تعرفون من دون أن ينعكس الضوء على الأشياء ويأتي إلى عيوننا، خب لا نرى لا الألوان ولا الأشياء ولا شيء أصلا. فالإنسان كلما قوي البياض اشتد البياض، كلما اشتدت عاكسيته للنور، إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة يشك أن هذا البياض بياض أم أنه نور أصلا، ليس بياضا، مو أنه بياض ينعكس عليه النور، هو بنفسه نور وبذاته نور. خش كما ورد في الرواية الشريفة، ما أدري الآن مناسب ذكرها، أنه بينما يوم القيامة أو بعد يوم القيامة، بعد أن يحاسب الله الخلق ويدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار، يقول: بينما أهل الجنة جالسون يتسامرون ويتحدثون، وإذا بنور يشرق من الفردوس الأعلى. فيغشى أبصارهم وكذلك يغشى أبصار الملائكة، فتسجد الملائكة لله وكذلك الناس، ويقولون: إلهنا وربنا، ما هذا النور؟ حتى أنهم يظنون أن الله قد اطلع عليهم. اطلع عليهم يعني مو أنه الله جسم ويطلع على العباد، اطلع عليهم يعني اختصهم بماذا؟ بنوع من أنواع لطفه وكرامته التي أوجبت أن يغشاهم هذا النور. المهم، الرواية طويلة، ولكن الخلاصة أنه فيأتيهم النداء أن فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها تبسمت فأشرق هذا النور من ثناياها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقد يصل البياض إلى مرحلة لا يشك الناظر أنه بياض ويعتقد أنه نور أو أنه شيء آخر. فإذا الوجه في تسمية هذا النوع من المفاهيم بالمفاهيم المشككة أنه لما كانت أفراد ومصادق هذا المفهوم ذات درجات ومراتب، ضعف مرتبة بعض الأفراد وقوة مرتبة بعض الأفراد الأخرى قد يوجب تشكيك الإنسان في صدق المفهوم عليها، قد يوجب تشكيك الإنسان في صدق المفهوم عليها. وهذا الوجه أولى الذي ذكرناه، أولى من الوجه الذي ذكره صاحب المقرر في الحاشية، فبراجعوه وتعرفون الفرق. هذا من جهة الوجه في تسمية هذه المفاهيم بالمفاهيم المشككة. أما تسمية القسم الآخر بالمفهوم المتواطئ أو المفاهيم المتواطئة، فبما أن هذا المفهوم كمفهوم إنسان وحجر وماء، بما أن انطباقه على أفراده ومصادقه على نسق واحد وليست أفراده ذات درجات ومراتب متفاوتة، فإنه ماذا؟ بما أنه ينطبق على أفراده على نسق واحد، فإن هذه الأفراد متوافقة في انطباق المفهوم عليها، متوافقة. وقلنا التواطؤ معناه التوافق، لذلك سميت هذه المفاهيم بالمفاهيم المتواطئة. هذا هو خلاصة الكلام في المفهوم الكلي المتواطئ والكلي المشكك. قال: ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليها. لاحظ كل الأمثلة التي أعطاها على المفهوم المتواطئ كناية عن ماذا؟ عن المفاهيم الذاتية، ما أعطى أمثلة على مفاهيم عرضية، مفاهيم ذاتية: إنسان، حيوان، ذهب، فضة. الإنسان جوهر، الحيوان جوهر، الذهب، الفضة، كلها مفاهيم ذاتية، لا أنها مفاهيم عرضية تتقوم خارجا بغيرها وتحل خارجا بغيرها. فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، يعني ليس بعض الأفراد يختلف صدق المفهوم عليه عن بعضها الآخر، ليس الأمر كذلك، بل صدق هذا المفهوم على جميع الأفراد على نسق، والأفراد كلها متوافقة في صدق المفهوم عليها. فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء. نعم قد يختلف زيد وعمر وبكر وخالد في الأوصاف التي يتصف بها الإنسان، هذا أعقل من ذاك، هذا أعلم، هذا أشجع، هذا أبخل، هذا أكرم، هذا أطول، هذا أقصر، إلى آخر ذلك من التفاوت الموجود بين زيد وعمر. ولكن ليس التفاوت الموجود بين زيد وعمر في أصل الإنسانية. زيد إنسان وعمر إنسان، ولا يرى العقل أي تفاوت في صدق مفهوم الإنسان بين زيد وعمر. نعم يتفاوتان في أمور عرضية، في أمور عرضية كالطول والقصر والشجاعة والحلم والكرم وإلى آخر ذلك، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، ولا أشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر من هذه الناحية. طبعا ستأتي معنا، أنا أغفلت في الشرح لأنها بسيطة وتأتي في التطبيق. منشأ التفاوت للتفاوت مناشئ متعددة، التشكيك له مناشئ متعددة. قد يكون منشأ التشكيك القلة والكثرة، القوة والضعف، الأسبقية في الوجود، إلى غير ذلك من المناشئ. واضح؟ فهذا يأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن المفاهيم المشككة. أما زيد وعمر فليس بينهما أي اختلاف في صدق المفهوم سواء، ليس هناك أي اختلاف لا بالقوة والضعف، لا بالقلة والكثرة، ولا بأي شيء آخر. أصلا مو أنه في الحجرية يتفاوتان، أنا قلت كذلك زيد وعمر، أقول هذا أعلم العلم، الحجر الصلابة طبعا صفة عرضية، أصلب المعادن خب الألماس وهو أشد صلابة من الحديد، أصلب من الحديد أصفى، والماء هذا أصفى من ذاك وأحلى من ذاك، كلها صفات عرضية، ليس التفاوت في أصل المائية، هذا ماء وذاك ماء. نعم التفاوت في صفات عرضية، هذا الماء أصفى من ذاك، وهذا الذهب أصفى من ذاك، وهذا الحجر أصلب من ذاك، وهذا الإنسان أعلم من ذاك. ترى أن التفاوت في الصفات العرضية التي تحل في هذه الجواهر، أما أصل المعنى الجوهري الذي هو الحجري أو الإنساني فلا تفاوت فيه، أصل الإنساني لا تتفاوت بيني وبينك. نعم التفاوت في الطول والقصر، في العلم، في الكرم، في البخل، في الشجاعة. فإذا ولا أي تفاوت آخر من هذه الناحية، يعني من أي ناحية لا يوجد أي تفاوت آخر؟ من ناحية ماذا؟ من ناحية الإنسانية، من ناحية الحجرية، من ناحية الجوهرية. أما من نواحي أخرى، من ناحية الصفات العرضية التي تثبت للحجر والصفات العرضية التي تثبت للإنسان يتفاوتان. وإذا كانوا متفاوتين في عندكم وإذا اجعلوا بدل وإذا وإن كانوا متفاوتين، يعني هم لا هذه الأفراد لا تتفاوت في المعنى الجوهري، لا تتفاوت في الإنسانية وفي الحجرية وفي الحيوانية، وإن كانت متفاوتة في ماذا؟ في نواحي أخرى. ما هي النواحي الأخرى؟ الصفات العرضية التي تحل في هذه الجواهر، كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وإلى غير ذلك. بتلاحظ بتقول زيد أحسن تفكيرا من عمر، صفة عرضية، أما أصل الإنساني ما تقول أن إنسان أكثر إنسانية، إلا قلنا إلا أن تريد بالإنسانية صفة عرضية، كالرحم والرأس. أما إذا أردت بالإنسانية المعنى الجوهري وهو الحيواني النطقي، هذا حيوان نطق، هذا حيوان نطق بلا تفاوت. وما إلى ذلك. وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. شو يعني وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما؟ لا تتفاوت في أصل الحيواني وأصل الذهبي، يعني لا تتفاوت في المعنى الجوهري، وإن تفاوتت في ماذا؟ في الصفات العرضية. فهذا الذهب أصفى من ذاك، وهذا الحيوان أقوى من ذاك، إلى غير ذلك من الصفات العرضية. ومثل هذا الكل، أي كل المتوافقة أفراده في مفهومه. وهنا بين الشيخ السر في تسميته بالمتواطئ، متواطئ لأن أفراده متوافقة في انطباق المفهوم عليها، المفهوم ينطبق عليها على نسق واحد، فهي متوافقة في انطباق المفهوم عليها، والتوافق هو التواطؤ، فالمفهوم متواطئ. يسمى الكلي المتواطئ، أي الكلي المتوافق أفراده فيه. لاحظها. فإذا تسمية الكلي بالمتواطئ ووصف الكلي بالتواطؤ كوصف زيد بأنه قائم الأبي. عندما أقول زيد قائم الأبي، القائم في الحقيقة وفي الواقع من؟ زيد أم أبوه؟ أبو زيد قائم. نعم بحسب الظاهر نقول زيد المبتدأ قائم خبره، بحسب الظاهر قائم خبر لزيد، ولكن بحسب الواقع قائم صفة لأب زيد، وزيد قد لا يكون قائما، زيد قد يكون نائما أو قاعدا، وتقول زيد قائم الأبي. واضح؟ فكذلك عندما تقول المفهوم المتواطئ، يعني الأصل هكذا المفهوم المتواطئة أفراده، فالتواطؤ صفة لأفراد المفهوم، لأن معنى التوافق، معنى التواطؤ هو التوافق. الإنسان مفهوم متواطئ. صحيح التواطؤ بحسب الظاهر صفة لمفهوم الإنسان، بس حقيقة وواقعا المعنى هكذا الإنسان متواطئة أفراده، يعني مفهوم الإنسان متواطئة ومتوافقة أفراده في صدق المفهوم عليها. فالتواطؤ وإن كان وصفا بحسب الظاهر للمفهوم، إلا أنه بحسب حقيقة الأمر وصف لأفراد المفهوم، فالأفراد تتصف بأنها متواطئة ومتفقة في صدق المفهوم عليها. والتواطؤ هو التوافق والتساوي. ثانيا، القسم الثاني بعد، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد والمصاديق في صدق المفهوم عليها. طبعا هذا التفاوت له مناشئ، أنا ذكرت أصل التفاوت ما بينت المناشئ. بالاشتداد، كيف الشدة والضعف؟ البياض في العاج أضعف من البياض في الثلج، والبياض في الثلج أشد من البياض في العاج. خش. وقد ترجع شدة البياض وضعف البياض إلى القلة والكثرة، لأنه اللي مطلع على علم الفيزياء بيعرف أنه توجد خصوصيات فيزيائية في الجسم توجب كون ماذا؟ كون هذا أشد بياضا وذاك أضعف بياضا. الكثافة لها دور في الشدة والضعف، نعطي مثال يا أخي عن الشدة والضعف لا يرجع إلى ماذا؟ إلى القلة والكثرة. نعطي مثال في الأمور المعنوية. الشجاعة، علي أشجع الناس، الشجاعة في علي أقوى وأشد من الشجاعة في باقي الناس، وليست الشدة والضعف هنا مرجعها إلى القلة والكثرة، لأن الشجاعة ليست كما حتى ماذا؟ حتى يكون التفاوت فيه مرجعه إلى القلة والكثرة. فنمثل بالأمور المعنوية، الشدة والضعف كالشجاعة، واضح؟ خب، كانوا يمثلون قديما بالشدة والضعف في النور، ولكن حتى النور العلم الحديث أثبت أن الشدة والضعف مرجعها إلى ماذا؟ إلى العامل الكمي. أثبت العلم الحديث أن النور يتألف من جزيئات صغيرة جدا تسمى بالفوتونات الضوئية، ولذلك اليوم العلم الحديث توليد الطاقة من الشمس يبتني على ماذا؟ على هذه الصفائح الرقيقة جدا التي يضعونها في قبال الشمس، فترتطم الفوتونات الضوئية على هذه الصفائح فيتولد من ارتطامها حرارة، ويتولد من الحرارة ماذا؟ طاقة. فإذا حتى الاختلاف، المثال المشهور قديما على الشدة والضعف النور، هذا النور أشد، نور الشمس أشد من نور القنديل، ولكن العلم الحديث أثبت أن الشدة والضعف في باب النور ترجع إلى ماذا؟ إلى العامل الكمي. النور الأشد يعني كمية الفوتونات والجزيئات الضوئية التي فيه أكثر، والنور الأضعف كمية الفوتونات والجزيئات الضوئية التي فيها أقل. فمنشئ الشدة والضعف في النور إلى ماذا؟ إلى القلة والكثرة. لذلك نمثل على الشدة والضعف بالأمور المعنوية غير القابلة للقلة والكثرة، مثل الشجاعة كما ذكرنا مثلا. خوش، واضح الكلام؟ فنرى بياض، عفوا، قال بالاشتداد او الكثرة او الاولوية او التقدم. بالاشتداد هو يقابل الشدة الضعف، الكثرة يقابل الكثرة القلة، الاولوية هذا أولى، والتقدم يقابل التأخر. فإذا الأولوية ماذا يقابلها؟ ما هو لفظ خاص؟ عدم الأولوية، مو ضرورة لفظ خاص يعني. فنرى الآن، فإذا كم منشأ ذكر للتفاوت الشيخ المظفر؟ أربعة مناشئ. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض. فمثل على ماذا؟ على الشدة والضعف بالبياض، وقلنا أن الشدة والضعف في البياض يمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى القلة والكثرة، العامل الكمي، بلحاظ العلوم الحديثة، علم الفيزياء وغيره من العلوم التجريبية اللي أثبتت هذه الأمور، وكذلك الشدة والضعف في النور يمكن إرجاعها إلى ذلك. لذلك نمثل بأمر لا يقبل الإرجاع، لأننا لا نريد أن تتداخل المناشئ. نمثل الشدة والضعف ببعض الأمور المعنوية، الشجاعة ليس مرجع كون أمير المؤمنين صلوات الله عليه أشجع الناس إلى أن الشجاعة عنده أكثر، ليست الشجاعة كما، الشجاعة صفة تقبل الشدة وتقبل الضعف، وكل منهما بياض. وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد، عدد الألف أكثر وكل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق. ليش؟ لأن الخالق علة لوجود المخلوق، فأولوية الوجود فيه بديهي، من جهة أن وجود المخلوق ماذا؟ فرع وجود الخالق، والخالق هو الذي أفاض الوجود على المخلوق. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول. لاحظوا، لا يمنع وجود منشأين للتفاوت والتشكيك في مورد واحد. الوجود الإمكاني والوجود الواجبي. الوجود الواجبي أولى من الوجود الإمكاني. ليش؟ لأن الوجود الواجب علة لوجود الممكن، وكذلك وجود الواجب ماذا؟ متقدم على وجود الممكن. فهنا يوجد منشآن للتشكيك، الأولوية والتقدم والتأخر.
صحيح التفريق بين الضياط والنور تبين الاجتماع منشآن كثرة
القاص
والاشتداد.
لا، ما اجتمع منشآن، بل الموجود في النور هو القلة والكثرة. وإن كان عدم التفات ومعرفة العرف إلى أن النور أمر كمي أوجب أن يقول في سالف الزمان ماذا؟ أن هذا النور أشد.
كونه كم صار أشد؟
يعني هل إذا أردنا أن نعتبر أن القلة والكثرة توجب الأشدية، ولكن حسب الظاهر لا، الأشدية كأنه شيء واحد ولكن يختلف بالشدة والضعف، مش شيء ينضم إليه شيء آخر. يعني بسأل سؤال، هل 100 أشد عددية من الواحد أو من العشرة؟ لا، 100 أكثر، لأنها عشرة وعشرة وعشرة وعشرة، ليست أشد. على كل حال إحنا ليس يعني المناقشة في الأمثلة ليست نبدأ بالمحصلين، لأنه توجد أكثر الأمثلة التي ذكرها الشيخ يمكن أن يناقش فيها. المهم أن نفهم أصلا مطلب، وإن كان ما يقوله السيد يعني له وجه، ولكن على كل حال، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. فالتفاوت في الوجود، ليس الأمر كما في الإنسان يتواطئان في الإنسانية ويتفاوتان في الصفة العرضية، أما هنا لا، التفاوت في الوجود، التفاوت في العددية، التفاوت في ماذا؟ في البياض، وإلى غير ذلك من المفاهيم الكلية المشككة. وهذا الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكان، والتفاوت يسمى تشكيكان. خش، واضح الكلام في المتواطئ المشكك؟ الآن بعد أن قسمنا المفهوم الكلي إلى متواطئ ومشكك، ذكر الشيخ عنوان ولعله صار واضحا من خلال ما تقدم، ولكن رأى الشيخ أنه من المناسب أن ينبه على الفرق بين المفهوم والمصداق، بين المفهوم والمصداق. مولى، قال الشيخ: المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. وهذا تقدم معنا، مفهوم معنى مصداق مدلول، قلنا ماذا؟ ألفاظ مترادفة، والفرق بينها فرق اعتباري، والفرق بينها فرق اعتباري، وإلا تقال على شيء واحد. صورة زيد الموجودة في أذهاننا، بما أنها انعكاس عن زيد الخارجي، ماذا تسمى صورة؟
بما أنها حاصلة في الذهن ماذا تسمى؟ مفهوم. بما أنها مقصودة للمتكلم عندما يقول رأيت زيدا ماذا تسمى؟ معنى. بما أن لفظ زيد يدل عليها ويخطرها في أذهاننا ماذا تسمى؟ مدلولة. أسماء متعددة لمسمى واحد وهو هذه الصورة الحاصلة في الذهن، ولكن بلحاظات واعتبارات مختلفة تطلق عليها تسميات مختلفة. فهذه النقطة الأولى واضحة وقد تقدمت ولا حاجة إلى مزيد بيان لها. قال والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم، أي حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية. فمصداق معنى زيد ومصداق صورة زيد ومصداق هذا المفهوم الجزئي زيد، ما هو؟ زيد الخارجي، لأن هذه الصورة الجزئية انتزعت من زيد الخارجي وتنطبق على زيد الخارجي وتحكي عن زيد الخارجي. ومصداق مفهوم الإنسان ومعنى الإنسان ما هو؟ زيد وعمر وبكر وخالد، كلها مصادق لماذا؟ لمعنى الإنسان ولمفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان ينطبق عليها ويحكي عنها. خش. قال فالصورة الذهنية لمسمى محمد، لاحظها دخل على الخط اسم جديد، مسمى مفهوم صورة معنى مدلول مسمى. الصورة الذهنية لمحمد بما أنها وضع بإزائها لفظ محمد وسميت الذات الخارجية بمحمد، ماذا نقول عن الصورة؟ مسمى، لأنه وضع بإزائها اسم فصارت مسمى. فإذا كل هذه ألفاظ مترادفة المراد بها شيء واحد. فالصورة الذهنية لمسمى محمد، عفوا هنا المسمى هو المسمى هو الذات الخارجية. فالصورة، لأنك أنت عند الواضع عندما يضع اسم محمد يسمي الذات الخارجية، المولود الجديد الذي ولد خارجا يسميه محمدا، لأن الناس يشيرون إلى هذا المولود الخارجي ويقولون ماذا سميته؟ يقول سميته محمد صلى الله على محمد وآله. فالمسمى بمحمد هو هذه الذات. الصورة الذهنية لمسمى محمد ماذا يعني؟ الصورة الذهنية لهذه الذات الخارجية. فالصورة الذهنية لمسمى محمد مفهوم جزئي، هذا صحيح أم لا؟ صحيح، لأن الذات الخارجية التي اسمها محمد تمتلك صورة عنها لا تنطبق إلا عليها، وهذه الصورة مفهوم جزئي. والشخص الخارجي الحقيقي يعني نفس مسمى محمد وهو الذات الخارجية والمولود الجديد، نفس هذا المسمى، نفس هذه الذات الخارجية مصداق لماذا؟ لمفهوم محمد، للمفهوم الجزئي. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان، هنا في تسامح بالتعبير. الصورة الذهنية لمسمى محمد، خذ قبلنا من جهة أن المسمى بمحمد هو الذات الخارجية، فالصورة الذهنية للذات الخارجية مفهوم جزئي. أما قولك الصورة الذهنية لمعنى الحيوان، الصورة الذهنية للحيوان ومعنى الحيوان شيء واحد، الصورة الذهنية ومعنى الحيوان شيء واحد. قلنا الفرق بين الصورة والمعنى فرق اعتباري. فإذن والصورة الذهنية التي هي معنى الحيوان، مو لمعنى الحيوان، معنى الحيوان هو نفس الصورة الذهنية، والصورة الذهنية التي هي معنى الحيوان مفهوم كلي صحيح، وأفراده الموجودة خارجا، أفراد الحيوان الموجودة خارجا، زيد وعمر وبكر وهذه البقرة وتلك الشاة وهذا الهر وذاك الأسد إلى آخره، وأفراده الموجودة خارجا وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطير مصاديقه. يا إخوان هنا بيت قصير، توجد شبهة، إما لأن المنطق لم يكتب، لم يكتبه الشيخ بقلمه، هذه دروس فرغت وكتبت، إما من المقرر والكاتب لهذا المطلب، وإما الشيخ خانه التعبير. على كل حال يوجد شبهة في المقام لا بد من التنبيه عليها، أن أفراد الحيوان أن مصادق الحيوان والتي ينطبق عليها مفهوم الحيوان ويحكي عنها مفهوم الحيوان هي الأفراد الخارجية، زيد وعمر وبكر وخالد وهذه الهرة وهذا الكلب وهذا الأسد وهذا الفرس، أما المفاهيم الكلية المندرجة تحت كلي الحيوان فليست مصادق لمفهوم الحيوان. يعني أسألكم، مفهوم الإنسان حيوان؟ مولانا ماذا يعني مصداق؟ مصداق يعني ما يصدق عليه، زيد الخارجي مصداق لمفهوم زيد، ماذا يعني هذا؟ يعني أشير إلى زيد الخارجي وأقول زيد. أشير إلى زيد وأقول إنسان، أشير إلى عمر وأقول إنسان، إلى بكر وإلى خالد وأقول إنسان، صحيح أم لا؟ خب كلي الإنسان مصداق لمفهوم الحيوان ماذا يعني؟ يعني هل أستطيع أن أشير ولو بالإشارة الذهنية إلى مفهوم الإنسان وأقول حيوان؟ لا ينطبق مفهوم الحيوان على كلي الإنسان، لا ينطبق مفهوم الحيوان على كلي الإنسان، ولا ينطبق مفهوم الحيوان على كلي الفرس ولا على كلي البقر. فكيف أعددت أيها الشيخ مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ومفهوم البقر مصاديق؟ كيف أعددتها مصاديق؟ يصدق على الفرد الخارجي للإنسان أنه حيوان، أما نفس مفهوم الإنسان الموجود في ذهنك يصدق عليها أنه حيوان؟ لا يصدق عليها أنه حيوان. فإذا توجد شبهة في المقام. طبعا الكلام له صلة، غدا يأتي إن شاء الله، لأنه المطلب يحتاج إلى توضيح، والحمد لله رب العالمين.